الطلاء اللذان بعد تطهيرها لبعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟
إيش نقصد بالمشروعات؟
يعني الزراعة.
الأراضي يعني.
زراعة
الأراضي التي تزرع.
نعم.
إذا آية السؤال.
يحدث الآن أن تبقى المزروعات بماء.
طيب جميل، في فرق بين مشروعات ومزروعات.
بماء المجاري بعد تطهيرها لبعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟
وهذا الماء أيضا ما هو الحري، ما هو؟
ماء
المزروعات. يعني الكهاريج
يعني. نعم، بعد أن تحللونه، البلدية تحلله، تسقي به المزروعات.
لا يمكن ذلك. الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى تماما على العكس من الماء، ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عندنا. فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر الطهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء، فإذا أجري على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح، فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا، فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا. هذا المهم يا أخي، نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وإلا فيقع مثلا ماء الركسوس في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه أو لا يصبح نجسا، يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر، أما أنه نجس لا، لما؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة. المسألة المطروحة الآن، إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر نحن نجد مياه طبيعية أحيانا المياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة، هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه.
هذا الكلام
نعم تقول ماذا؟ العكس هو الصواب، حديث الثلاثين هو الذي يقيد. ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلم فوقع فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه، إذا أين تطبيق حديث الثلاثين؟ هذه واحدة. أخرى وهي بيت القصيد كما يقال، ماذا لماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة؟ تقول بلا شك لأن هذا الماء تنجس. هل أعملت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا. إذا أي حديث أنت أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث الماء طهور لا يملكه شيء؟ فإذا من الذي يقيد الآخر؟ هذا هو الذي يقيد حديث الثلاثين. فمعنى حديث الثلاثين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته، وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده، ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر الوضاعة الذي يقول الماء طهور لا ينجس شيء، فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكم على حديث الكلتين. فحديث الكلتين يثمن ويفسر على ضوء الماء طهور. إذا كان الماء أقل من كلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث الماء طهور، وإذا بلغ أكثر من كلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان كلتين بحكم حديث الماء طهور. وهكذا فحديث الكلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من الكلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا. الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث الماء طهور وليس العمل على حديث الكلتين. حديث الكلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة، كان الماء كلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك الماء عن طهوريته، فقال عليه السلام إذا كان ماء كلتين لم يحمل الخبر. نعم،
يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما